الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا في البيوع المنهي عنها من كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. واليوم يكمل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر عدد من البيوع المنهي عنها غير ما ذكرنا في الدروس الماضية من بيع المزابنة والمحاقلة والمخابرة، قبل ذلك الملامسة والملابذة وغير ذلك. واليوم يتكلم عن عدد من البيوع المنهي عنها، وكذلك عدد من المنافع التي لا يجوز، أو المعاوضات، عدد من المعاوضات التي لا يجوز أخذ العوض عنها، كبيع الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والكلام على كسب الحجاب وحكم كسبه وحكم عمله. هذا كله إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عليه في جلسة هذه الليلة بعدما نقرأ حديث الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري البدري، واسمه عقبة بن عامر البدري الأنصاري، ونسبته إلى بدر البدري هل هي نسبة إلى شهوده الغزوة المعروفة، أم إلى المكان الذي كانت فيه الغزوة؟ على قولين لأهل العلم، والراجح أنه منسوب إلى المكان وأنه لم يشهد غزوة بدر. واسمه كما قلت عقبة بن عامر. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه عدد من المعاوضات المنهي عنها. أولها ثمن الكلب، والكلب اسم مفرد دخلت عليه ال فأفادته العموم فتعطينا حكما، وهذا الحكم هو النهي عن ثمن أي كلب من الكلاب، النهي عن أخذ ثمن أي كلب من الكلاب. وهذا النهي سيتجه إلى البائع والمشتري، سيتجه للبائع والمشتري، فالمشتري لا يعطي المال، والبائع لا يجوز له أن يأخذ المال على الكلب أو بيع الكلب. وأهل العلم اختلفوا في ثمن الكلب، وقبل اختلافهم الثمن نقول بأن مسألة المنافع يعني إذا كان في منفعة للكلب في استعماله في الحراسة في الصيد في حراسة الماشية ونحو ذلك فإن هذه المنفعة لا دخل لها في قضية البيع والشراء لا دخل لها في قضية البيع والشراء يعني قد يهدى الكلب إلى الإنسان أخوه عنده كلب مثلا فيعطيه إلى أخيه لأنه يحتاج إليه في الحراسة أو في الصيد مثلا في الصيد كلب المعلم أو في حراسة الزرع أو الماشية يعطيه إياه بدون مقابل يعطيه إياه بدون مقابل فإن أخذ المقابل فإن هنا يأتي خلاف أهل العلم في هذا الثمن الذي سنذكره الآن إذا الأصل أنك إذا كنت محتاجا إلى منفعة الكلب في الصيد أو في الحراسة فيصح لك اقتناء الكلب في هذه الحالة أما إذا كنت لا تحتاج إلى منفعته في الحراسة الزرع أو الماشية أو في الصيد خذت كلب يعني عندك في البيت تربيه تلعب به تعبث به فإنه ينقص من أجرك كل يوم قيراط أو قيراطان يعني إذا اقتنى الإنسان كلبا وليس له فيه منفعة من التي جاءت بها الشريعة ذكرتها الآن الحراسة الصيد من اقتنى كلبا لغير ذلك فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان كما جاء في الحديث إذا هذا فيه تحذير شديد للذين يقتنون الكلاب يربونها في بيوتهم بل يجعلون لها الأعطيات والوصايا بعد موتهم يجعلون لها الوصايا بعد موتهم المال الذي يتركه كما يصنع الآن في أوروبا أو في أمريكا يترك الإنسان ثروة ضخمة جدا يوصي بها لكلبه المسلم يدور مع الشريعة ويبحث عن مراد الله جل وعلا ويقف عندها فلا يقتني الكلب إلا إذا كان له حاجة اقتنائية أما أولئك الكفار فإنهم خلف أهوائهم وخلف شياطينهم وما يفعلونه من اقتناء الكلاب وتربيتها في البيوت وجعل الأعطيات لها هو نوع من الخبل بالحقيقة والجنون واللوثة الفكرية والعقلية رغم ما يدعونه من التقدم والمدنية والتحضر نحو ذلك مئات الألوف وإن شئت قلت ملايين في إفريقيا وفي غيرها يموتون من الفقر وإن لم يموتوا من الفقر فهم تحت حجم الفقر والجوع والمرض فهؤلاء يقدمون الكلاب على بني جنسهم وبني جدتهم كما قال تعالى إن هم إلا الأنعام بل هم أضل سبيلا لكن نحن نتكلم على المسلم الذي يقف مع حدود الشرع فأهل العلم تكلموا على بيع الكلب بعدما تكلموا في العلة في منع البيع فبعضهم يقول أن العلة هي النجاسة العلة للكلب هي النجاسة وهذا مذهب الإمام الشافعي يرى أن العلة للنهي عن بيع الكلب نجاسة الكلب وغيره أو بعضهم كالإمام مالك يقولون بأن العلة هي تحريم الاقتناء تحريم الاقتناء والنهي عن اتخاذه وليست العلة عندهم هي نجاسة وليست العلة عندهم هي نجاسة أما كلام أهل العلم في حكم بيع الكلب فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا مطلقا، يعني إن كنت محتاجا إليه إذا أعطاك وجدت إنسانا يعطيك إياه بدون بيع ولا شراء كان بها، وإلا فلا يجوز لك أن تدفع فيه شيئا، وكذلك لا يجوز للبائع أن يأخذ في من ثمنه شيئا. إذا جمهور أهل العلم على ما جاء في ظاهر هذه الأحاديث أنه نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب بأي صورة من الصور. هذا القول الأول. القول الثاني عكس هذا القول وهو قول الحنفية. قول الحنفية أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، وذلك لأنه عندهم عين لا منفعة مأذون بها شرعا، منفعة هي الصيد أو الحراسة، حراسة الزرع أو الأشياء، هذه المنفعة الشرع أذن فيها، أذن فيها، فعندهم أن هذا يبيح بيعه ويبيح شراؤه. القول الثالث أنه يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد فقط، إلا كلب الصيد، الكلب الذي تستعين به في الصيد اسمه الكلب المعلم، الكلب المعلم الذي ترسله على الصيد وعلى الفريسة وتسمي الله جل وعلا عليه، فيمسك لك، يمسك لك ولا يمسك لنفسه، كلب المعلم الذي يمسك لك ولا يمسك لنفسه، فإذا أرسلته يذهب، وإذا أمسكته يمسك أو يقف. هذا الكلب المعلم يعني فاهم، يعني فاهم، روح يروح، تعالى فيه، سمي الله عليه. فإذا أتى لك بالفريسة أو الصيد حيا فإنك تذكيه الزكاة الشرعية، سمي الله عليه وتذبحه، وإذا أتى لك بهذا الصيد وقد قتله بعدما سميت الله عليه يعني عند إرساله فهي حلال، بشرط أن هذا الكلب يمسك لك، لا يذهب هو الكلب يفترس لنفسه ثم يأتيك بها بعدما أكل منها، لا، إنما أمسك على نفسه. المهم هذا القول الثالث أنه يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد، وهذا قول الإمام عطاء وإبراهيم النخعي، واستدلوا على ذلك بحديث رواه الترمذي في النهي عن بيع الكلب، قال إلا كلب الصيد أو إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. وهذا الحديث لو صح لكان حجة، لكن هذا الحديث ضعيف لوجود محمد بن أبي جعفر قال فيه الإمام النسائي منكر الحديث، قال فيه الإمام النسائي منكر الحديث، إذن فهذا الحديث فيه محمد بن أبي جعفر ويضعف الحديث لسببه، والترمذي قال فيه لا يصح حديثه، لا يصح حديثه. نعم يعني الحديث هذا فيه زيادة عند الترمذي إلا كلب صيد، نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، فهذه الرواية فيها ضعف. الحنفية نعم 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 لا، العلة عنده النهي عن اتخاذه والنهي عن اتخاذه والأمر بقتله، يعني ليست العلة عنده النجاسة، لكن الاقتناء عند الجميع إذا كان يحتاج إليها، يعني إذا كان يحتاج إليها إلى هذه الثلاثة، فالاقتناء عند الجميع بدون شراء، بدون بيع، بدون شراء عند الجميع. لكن العلة عند الشافعي النهي النجاسة، والعلة عند غيره النهي عنه الأمر بقتله والنهي عن اتخاذه. يعني قد ينهى عن اتخاذ شيء هو ليس نجس، يعني مثلا منع الرجال من لبس الذهب ليس لنجاسة الذهب، ولبس الحرير كذلك لا يفيد هذا نجاسة الحرير، ولكن هنا الرجل ممنوع من لبس الذهب والحرير وليست العلة نجاسة. الأحناف في الحقيقة يعني ما أذكر ردهم على الأدلة، لكنهم كثيرا ما يقدمون القياس الذي يزعمون أنه قياسا في مقابلة النص، يقولون إذا كان هذا في منفعة مباحة، إذا كان في منفعة مأذون بها، مأذون بها شرعا، وإذا قلنا مباحة يعني مباحة للحاجة وليس مباحة مطلقا، مباحة للحاجة، ويقولون طالما هذا فيه منفعة مأذون فيها شرعا فيحملون أحاديث النهي على نهي الكراهة أو الكراهة التنزيهية ونحو ذلك. لكن ممكن أحد الإخوان يراجع أدلة الأحناف في رد هذا في تعاملهم مع الأحاديث. القول الذي بعد ذلك وهو مشهور من مالك الكراهة، كراهة البيع، يقول أنه ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق، وهذا قول ذكره القرطبي عن الإمام مالك أنه ليس من مكارم الأخلاق، فغايته عنده أن هذا النهي محمول على الكراهة. هناك تفصيل لبعض أهل العلم يقولون إذا كنت محتاجا إلى الكلب للحراسة أو للصيد ولم تجد أحدا يعطيك إياه، فإنه يصح لك أن تعطي الثمن للحاجة ويكون هذا الثمن محرما على الآخذ على البائع، يعني يكون هذا الثمن حرام على البائع الذي يبيع الكلب ويأخذ الثمن، وأنت تعطيه الثمن لأنك محتاج. وهذا القول مروي عن بعض أهل العلم عن الحنابلة وغيرهم، يفصلون هذا التفصيل أن التحريم يكون على الآخر، أما المعطي المحتاج متنتبه لهذا، المعطي المحتاج فهذا يعطي الثمن للحاجة، مفيش حد راضي يعطيه هذا الكلب الذي يريده للحراسة أو للزرع أو للصيد مجانا، فيكون التحريم على الآخذ وليس على المعطي. يقول عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وعرفتم مسألة العلة ومسألة الحكم. يقول ومهر البغي، ومهر البغي، كلمة البغاء أو البغي المقصود بالبغي الباغية، الباغية وهي المرأة الزانية، وهذه الكلمة حروفها البغي أو بغى، أصلها الطلب، أصله في الطلب، وأكثر ما يستعمل في الفساد، أكثر ما يستعمل في الفساد، تقول بغى في الأرض، بغى في الأرض فسادا. والبغي المرأة الباغية التي تريد الفاحشة والزنا تأخذ عليه أجرا أو لا تأخذ عليه، فهذه بغي وهذه باغية المرأة الزانية. والمهر في الحقيقة الباغية أو الزانية ليس لها مهر، ليس لها مهر تستحقه. إذا كانت المرأة زانية ومطاوعة وليست مكرهة فإنها ليس لها مهر تستحقه، وإنما أطلق المهر على سبيل التوسع. التوسع يعني بما تأخذه من أجل، من أجل، وهذا الأجل محرم. لماذا؟ لأنه بذل مقابل المحرم وهو الزنا، بذل مقابل شيء محرم لم يؤذن فيه شرعا وهو الزنا. أهل العلم يذكرون مسألة قد تحصل، قد يأتي أحد الناس يعني الذين يعبثون بالأعراض يزني، ثم إذا طالبته المرأة الزانية بالأجرة يقول بأن الأجرة عليك حرام، الأجرة عليك حرام، لأن هناك نهي عن مهر البغي. فيقولون في مثل هذا أن هذا يعذر يعني بأخذ الأجرة. طبعا قضية إقامة الحد موضوع آخر يعني عليه، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يعني يؤخذ منه ما اتفق عليه ويصرف في أي شيء رديء أو خبيث، يعني يتخلص منه من هذا المال الذي أخذ على شيء خبيث. لكن لماذا لجأ العلماء إلى هذه الفتوى؟ حتى لا يأتي العبثون بالأعراض ويسحقون على البغايا، ثم في الأخير يقولون ليس لكن أجر، ليس لكن مهر، فإن أجركن حرام أو خبيث، فلا يؤخذ منه ما اتفق عليه ويصرف في الأشياء الخسيسة أو الرديئة، كمثلا وضعه في السلب في الشوارع، في الأرصفة، في الحمامات، إصلاح الحمامات ونحو ذلك. المقصود أن المرأة البغي والباغية والزانية ليس لها في الحقيقة أجر ولا مهر ولا فريضة، وإنما أطلق كلمة المهر من باب التوسع، وإلا فليس لها شيء. نهى عن مهر البغي، الأجر الذي تأخذه مقابل الزنا والفاحشة. وقد كانوا في الجاهلية يرسلون الإماء، السيد يكون عنده عدد من الإماء فيكرهن على الفاحشة والزنا مقابل أن تأتي كل واحدة بقسط من المال، مثلا في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع أو حسب ما اتفقا، أو حسب ما اتفقا. كان أهل الجاهلية يكرهون الإماء للفتيات، فتياتهن يعني الإماء، على الزنا من أجل تحصيل المال، من أجل تحصيل المال. الأمر الثالث في هذا الحديث الذي جاء النهي عنه حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، وهو ما يقوله الكاهن من الأجر مقابل عملية الكهانة، ما يأخذ الكاهن من أجل مقابل عملية الكهانة. وكلمة الحلوان، حلوان أطلق على ما يأخذه الكاهن هذه الكلمة، يعني حلاوة، لأنه يأخذ هذا الأجر سهلا يسيرا مقابل شيء يسير، يكذب ويدعي ادعاءات كما سنعرف، فيأخذه سهلا طريا بدون كلفة وبدون مشقة، فأطلق عليه حلوان يعني من الحلاوة من أجل هذا. والكاهن اسم عام يطلق على كل من يدعي معرفة المغيبات. بعض العلم يفصل يقول العراف من يزعم معرفة الغيب في الأمور الماضية، والكاهن من يزعم ويدعي معرفة الغيبيات المستقبلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن اسم العراف يطلق على الكاهن والمنجم والرمال وكل من يدعي علم الغيب بهذه الطرق، كل من يدعي علم الغيب بهذه الطرق المتنوعة. وكانت الكهانة موجودة كثيرة في الجاهلية، والناس لهم اعتقادات فيها كثيرة وكبيرة. وأصل عمل الكاهن أن الكاهن يتعامل مع الجن، الجن الذي يسترق السمع، يصعد الجن إلى السماء ويستمع إلى الوحي. وكان ذلك كثيرا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك كثيرا قبل البعثة، وبعد البعثة قل ذلك وأصبحت الشياطين يرسل عليها الشهب، الرجوم والشهاب ترسل على الشيطان فتحرقه وتتبعه. فقد يستمع هذا الشيطان الذي يسترق السمع إلى شيء من الوحي، يعني الوحي العام، يحصل كذا لفلان كذا في أمور الناس، قد يستمع كلمة ثم يأتيه شهاب، وقد يتمكن من إلقاء هذه الكلمة إلى الكاهن فيأخذها هذا الكاهن ويضيف إليها 100 كذبة كما جاء في الحديث. يعني الكاهن يأخذ الكلمة التي سمعها الشيطان ويضيف إليها كذبات كثيرة يروج بها باطله. فإذا حصل الإنسان حدث يتذكر يقول هذا كأنه الذي كان أخبرنا به الكاهن ذلك اليوم أو ذلك الزمان، شيء يحصل يسير مما كذب فيه الكاهن وأضاف إليه الكثير، فإذا تذكره الإنسان يقول هذا مما كان الكاهن قاله لي. والكاهن لا يصل إلى غرضه من استعمال الجن والشياطين إلا إذا قدم الثمن، والثمن هو أن يكفر بالله جل وعلا بأن يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يقرب لهم القرابين أو النذور أو نحو ذلك. لأن الشياطين لا يساعدون أحدا مجانا، الشياطين لا يساعدون أحدا مجانا إلا إذا كفر بالله جل وعلا أو قدم لهؤلاء ما يكفر به الشخص كالذبح لغير الله والاستغاثة بهم ودعائهم ونحو ذلك. فالكاهن كافر. أما من يأتي الكاهن فهو على أحوال، إما أن يأتي الكاهن أو العراف أو المنجم ويسأله فقط بدون تصديق، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني إذا أتى الواحد للكاهن الذي يدعي علم المغيبات، ومثل الكاهن المنجم الذي يدعي معرفة الأمور الأرضية عن طريق حركات النجوم، المنجم والعراف، وفي عصرنا الحاضر أضاف إلى هذا الذي يقرأ الفنجان أو يقرأ في الكف، وأيضا الذي يخط الرمل في الأرض ويقول لك طريقك طويل وأخره كذا وتموت أو يحصل لك حادث أو تنجح أو ترصد إلى آخره، الذين يخطون الرمال. وكذلك الآن ما يعرف بالأبراج، الأبراج الموجودة في الجرائد وبعض المجلات، هذا من الكهانة، لأن فيها ادعاء مغيبات الذي يولد نعم الذي يعتقد في هذه الأبراج ويأتي إلى هذه الأبراج من أجل أن هو يشوف من عربة أو شهر دوت هو برج الأسد ولا برج الثور أو غير ذلك، فيحاول أن يقف على ما سيكون مصيره في هذا اليوم أو الشهر أو الأسبوع أو غير ذلك عن طريق هذه الأبراج، فهذا أيضا من ادعاء علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يأتي هؤلاء العرافين المنجمين الكهان الرمالين القارئين الفناجين أو القارئين الكفوف نحو ذلك، فقد جاءت الأحاديث أن من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا في صحيح مسلم. وقد جاء في مسند أحمد أن من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجوب الكفر بالكهان وهؤلاء الطواغيت الذين يدعون معرفة الأمور الغيبية والتي استأثر الله جل وعلا بعلمها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سندرس في كتاب التوحيد بابا كاملا عن حكم الكهان أو حكم من يأتي الكهان وتفصيل أهل العلم في ذلك، وهل هذا الكفر من الكفر الأكبر أم قد يكون من الكفر الأصغر أم يسكت عنه كما هو رأي بعض أهل العلم كلمة محمد، لأنه يرى أننا لا نقول هذا من الأكبر أو من الأصغر. لماذا؟ ليبقى يعني الزج وشدة الوعظ أو الوعد الوعيد في صدر السامع قويا. على كل حال هذا الكاهن حكمه الكفر، أما حكم من يأتيه فقلنا هو على تفصيل، إذا أتاه بسؤالي فقط بدون تصديق فإنه لا تقبل صلاته لمدة 40 يوما، لا تقبل صلاة هذا السائل. وهذا يدل على أي شيء؟ على عظم هذه الجريمة الكبيرة التي أتاها. كون صلاة هذا الشخص لا يأخذ أجرها وثوابها لمدة 40 يوما، تذهب حسناته مقابل هذه السيئة التي صنعها وأهل العلم بالاتفاق لا يقولون له أعد الصلاة، يعني أهل العلم بالاتفاق لا يأمرونه أن يعيد الصلاة، وإنما تذهب حسناته أو حسنات صلواته هذه 40 يوما، وهذا يدل على عظم وخطورة هذا الأمر. إتيان الكهان والعرافين والسحرة، وهذا في الحقيقة يجرنا إلى أننا نكون يقظين في أهلنا، لأن كثير من العوائل فيها أناس من النساء أو غير النساء يذهبن أو يذهبون للكهان والعرافين والسحرة، وفي هذا من الوعيد ما سمعته، فخاصة في القرى وخاصة بين النساء. فالمطلوب من الشخص أن يحذر أهله من هذا الأمر الخطير، وأن يفتح معهم هذا الموضوع، يعني إذا وجد مجالا للكلام فيه يفتح معهم هذا الموضوع الخطير. مثلا والله اليوم كنا في درس واخذنا فيه كذا كذا، ومما اخذنا ان الكاهن حكمه كذا وأنه لا يجوز الذهاب للكهان ولا العرافين ولا المنجمين، وأن من ذهب إلى كاهن أو عراف مجرد يسأله فقط لا تقبل له صلاة لمدة 40 يوما، ومن سأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ محجر، فقد يكون عندك شيء في البيت أو في صدور من تتكلم معه مخفي لا يظهر إلا إذا تكلمت عنه، وهذا كما قلت من أكثر الأشياء انتشارا في البيوت نظرا للجهل، نظرا للجهل المنتشر خاصة كما قلت في النساء أكثر ما يصنع هذا النساء. وقد جاء في الحديث ليس منا من تطير أو تطير له وسحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في الجاهلية هناك غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الغلام كان الصديق يعني متفق معه أن هو يشتغل ويأتيه في آخر اليوم مثلا بجزء من الكسب الذي اكتسبه، يعني إما يسدد ما عليه أو نظير أنه يتركه. فبعد ذلك في الإسلام هذا الغلام وجد أحد الناس الذين كان عليه هذا الغلام مال فأعطاه المال، فأتى بهذا المال أو بهذا الطعام إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأكله الصديق، ثم قال له الغلام تدري من أين هذا الطعام؟ فقال لا، قال فلان كنت تكهنت له في الجاهلية، تكهنت له في الجاهلية يعني أتى له بشيء من أمور الكهانة وادعاء الغيبيات ثم أعطاه الحلاوة والحلوان فأعطاني كان هذا الطعام، فوضع الصديق أصبعه في فمه فاستخرج وقاء كل ما كان قد أكله، استخرج كل ما قد كان أكله من طعام هذا الفتى المتكهن. فهذا يدل على عظم خطورة هذا الأمر وعلى أن أجر الكاهن حرام، أجر هذا الكاهن حرام، وفضلا على أنه لا يجوز طعام الكهانة ولا يجوز إعطاء المال عليها. ثم انتقل المؤلف على ذلك إلى الحديث الذي بعده، هو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. الخبث هنا في الحقيقة يعني الخبث عموما في النصوص يطلق على شيئين، الشيء الخبيث قد يكون محرما وقد يطلق على الشيء الرديء الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تتيمم تبحث عن الشيء الرديء في مالك فتخرجه تصدق به او تجعله في زكاتك. فالخبث يطلق على الشيء المحرم ويطلق على الشيء الرديء، كذلك النهي عن أكل الثوم والبصل لخبثهما لأنهما من شجرتين خبيثتين، فالخبث هنا بمعنى الرداء وليس بمعنى التحريم، فإنه يجوز أكل الثوم والبصل، لكن إذا عرف الإنسان أنه سيأتي المساجد ليصلي مع الناس فإنه لا يصح له أن يأكل هذه الثمرة ويأتي إلى المساجد يؤذي الناس ويؤذي المصلين، أو إذا عرف أنه سيقرأ القرآن ويؤذي الملائكة. فالأصل أنه يجوز أكل أو الأكل من هاتين الشجرتين الثوم والبصل، نعم نعم. فأنه إذا أكل الصم والبصل وأتى المساجد فإنه يؤذي المصلين، يؤذي المصلين، فإنه رخص له في هذه الحالة أن يبقى في بيته. إذا كان واحد لابد أنه يأكل ويعني نفسه تغلبه فأخر إلى الليل مثلا. وبعض الناس يزعم أن هناك أشياء تؤكل بعد الثوم والبصل تذهب بالرائحة، بعض الناس يزعم أن هناك أشياء تؤكل كالنعناع ونحو ذلك تذهب بالرائحة، ولكن يعني قد يكون هذا شيء صحيحا قد يكون هذا وهم للآكل. لكن عموما إذا كان لابد أن تأكلها ممكن أن تأكلها في الليل، في الليل. فالقصد من هذا الكلام أن الخبز يطلق الشريعة على الأمرين، الأمر المحرم ويطلق على الأمر الرديء، مثل ما معنا الآن ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. أما في مهر البغي فهو خبيث يعني محرم بالإجماع، لا إشكال في هذا. وكذلك حلوان الكاهن من الخبيث المحرم بالإجماع. وثمن الكلب ذكرنا لكم الكلام فيه والخلاف فيه. ثم قال وكسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. والحجام هو الذي يستعمل المحاجم لاستخراج الدم الفاسد من الجسم، يستعمل المحاجم. وكان زمان المحاجم هذه عبارة عن أقماع قمع، ربما بعضكم رآه وأدركه، قمع يضعه في المكان الذي يريد استخراج الدم منه، بعدما يشرف في ذلك المكان بالمشرف ويمص ذلك الدم، يعني يشفط، ولا يقصد أنه يمص بفمه، لا يمص بالقمع حتى يلقي بعد ذلك. فقد يعني يعاجله الدم ويدخل في فمه أو في حلقه، وللأصل هو يمص بالقمع يستخرج كمية ثم يلقيها ويصنع هذا عدة مرات. الآن طبعا الحجامة تطورت وقطعت شوطا كبيرا على مستوى العالم، وعرف العالم وعرف الكفار أهمية الحجامة، وصاروا يتسابقون إلى صنع أدوات الحجامة، بل صاروا يأتون أو يقومون بدراسات ضخمة من دكتوراه وفوق الدكتوراه للبحث عن منافع الحجامة، لأن الحجامة في الشريعة لها منافع عظيمة. ومن ذلك ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، مر أمتك أؤمر أمتك بالحجامة. لأن وقد جاءت الأحاديث أن الحجامة تكون في أيام معينة، 17 و19 و21، قالوا إن هذا الوقت على التوقيت بعد الأيام البيض أو الليالي القمرية يكون هناك نوع من التهيج في الدم في الليالي القمرية بسبب يعني نعم 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 بسبب يعني أن القمر يعني في حالته الكاملة، فبعد ذلك يحصل فيه نوع من الهدوء النسبي في تلك الأيام. ف يعني جاءت أحاديث في بعضها مقال أن الحجامة التي تفيد تكون في تلك الأيام يوم 17 من الشهر الهجري و19 و21. والإمام أحمد يرى أنك إذا احتجت إلى الحجامة في أي وقت يعني فعلتها من باب التداوي، لأن المريض الذي يحتاج إلى الدواء لا ينتظر بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد كذا حتى يتداوى، إذا احتجت إليها فإنك تفعلها. وكما قلت يعني الحجامة أوروبا الآن بدأت تعمل دراسات كبيرة جدا على منافع الحجامة وفائدة الحجامة، وكثير الآن من المسلمين لا يعرف عنها شيئا البتة، بل بعض الدول تحارب الحجامة وتسميها بالطب المتأخر والطب الملوث إلى آخره. الآن أدوات الحجامة أو عميد الحجامة تتم بكل سهولة وبدون أي مشاكل طبية. توجد أدوات كاملة الآن في المشارف، في الأقماع مكانها الآن كؤوس هواء، وتأتي شنط جاهزة من الخارج فيها كل أدوات الحجامة، فتصنع الحجامة بدون ما يصل إليك قطر الدم.
الله
وتكلمنا على أهمية الحجامة، وتقريبا معظم كتب الحديث ذكر فيها أبواب في الحجامة، ذكرت فيها أبواب سواء في كتب الطب، كتاب الطب من كتب الحديث، أو كتب البيوع، أو كتب البيوع، كتب البيوع يذكر فيها ما يتعلق بأجر الحجام، الأجل الذي يأخذه الحجام مقابل هذه المنفعة. وكتب الطب تتكلم كما في كتاب الطب صحيح البخاري تتكلم على أهمية الحجامة، وبعض الناس يخاف أنه يطبق الحجامة، يظن أنه هو عندما يأتي يحتجم هتمسك سكينة وتفتح له راسه ولا تمسك سكينة تفتح له ظهره والدم يخرج يعني ولا يتوقف، يظن الموضوع في ذبح ولا في نوع من احصل له موت ولا شيء. يعني اخر شيء شفته في المشارف التي تأتي من المانيا، ما ادري الان لا تأتي من الصين مثلها ولا لا، يعني عبارة عن قطعة مثل علبة مثلا الكبريت يكون فيها ثمانية مشارف، ثمانية مشارف جنب بعض ومعها زر سرار، مجرد تضعها أنت في المكان مثلا على الكتف أو في الرأس أو في الجنب أو في الرجل حسب ما تريد، تضغط ضغطة واحدة فقط، الثمان مشارف معا تطلع في أقل من لمح البصر، تعمل لك شرط في الجسم تخرج منها يعني تسيل منها قطرات الدماء التي بعد ذلك ستخرجها بالكاسات الهواء بكؤوس الهواء. الآن نعم سمعت الآن أن فيه دكاترة الآن يعني فتحوا عيادات خاصة بهذا الأمر وأظن غير مصرح لهم. نعم يعني سواء كانوا يصنعون هذا في عياداتهم، لأن أعرف دكاترة في غير هذه البلاد يصنعون هذا في العيادات، لهم عيادات ولهم مواعيد خاصة بالحجامة وتأخذ موعد وتدفع الكشف وتحتجم إلى آخره، وهذا شيء طيب إذا كان الطبيب يعني عنده طبعا علم، قد الغالب يكون عنده علم أكثر بهذه المسألة، وإلا في ناس عندهم خبرة السنين طوال ما يفوق خبرة الأطباء الذين يعني أخذوها هكذا بالدراسة، يعني أعرف ناس عندهم خبرة بالسنين الطوال وعندهم أدوات عجيبة، يعني رأيت بعض الناس يعني عنده يشفط الدم عن طريق موتور صغير، يأتي بدينامو صغير له قوة معينة ويضعه على يعني متصل في كؤوس الهواء ويحدد السرعة أو القوة، شوف مثلا قوة كذا كذا، يقلل ويزود بحسب ما يريد، وكما قلت لا يصل إليه شيء من الدماء ولا غير ذلك. فعلى كل حال الحجامة تنفع في جميع الأمراض الجسمية، في الصداع، في الرأس، في الرجل، في أمراض الركبة، في الظهر، في أمراض الكتفين، وأعرف من يعني من الحجامين المهرا هو كلما تعب في مكان يحجم نفسه، مثلا قالوا ألم في رجله تلاقيه مثلا اليوم يحجم رجله، فاتح الرجل أو عامل فيها المشارط يدخل الدم، تعب في الجنب في جنبه يعمل حجامة نفسي خلاص يعني مستريح. فعلى كل حال الإنسان يعني لا يخاف خوفا زائدا، لأنه جاء بالحديث لما يدع أحدكم الدم يتميز حتى يقتله، يعني إذا الإنسان حبس الدم الفاسد هذا في جسمه فإن هذا الدم يثور في الجسم، يثور ويفور ويغلي في الجسم حتى كما جاء في الحديث حتى يقتله، يؤثر على الإنسان، قد يؤثر على نظره، قد يؤثر على عقله، يأتي له بقطاع كامل أو شقيقة أو نحو ذلك، فأنت لم تخسر شيئا. نعم لما يدع أحدكم الدم يتميغ حتى يقتله يفور في الجسم. فعلى كل حال إذا أنت جربت الحجامة مرة لن تموت فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى، خاصة كما قلت الآن الأدوات الموجودة أدوات سهلة ونظيفة وليس فيها عناء وليس فيها إشكال. نعم ويشفط فيه. نعم جيد. هنا كما قلت الشخص له أدوات كثيرة اختلف فيها الناس يعني في طريقتها، لكن النتيجة الحمد لله أنها تيسرت. يبقى الكلام الآن في كذب الحجام، وأن كذب الحجام قبيح، كذب الحجام خبيث، كذب الحجام خبيث. قالوا فهذه مهنة يعني رديئة، مهنة رديئة لأنها تتعلق بالدماء وسحب الدماء وعلى ما كان في الأول التلوث بالدماء ونحو ذلك، حتى أنهم ألحقوها في الكتب بمهنة الكفاح، عارفين الكفاح؟ يكسح المجاري يعني يسموه ايه دلوقتي؟ ها مفيش الاسم؟ عمال يتوظف ملوش الاسم؟ عامل المجاري التي تسعى المجاري وتنزعها موجودة إلى الآن. طيب جيد جيد، لأن الذي يطلق من هذه الألفاظ ناس يعني حتى من أهل العلم الذين عاشوا هنا في مصر، فقالوا أن هذه من أخف المهن، أخف المهن، وعلى الإنسان ألا يمتهنها إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة إليها، يعني ما وجد غيرها فإنه يمتهنها ليأخذ عليها الأجر. لكن قد يكون الإنسان يحجم بدون مقابل، بدون أجر، يحجم لينفع الناس، يعني قد يأتي واحد يتبرع بتعلم الحجامة ويحجم إخوانه ومن يحتاج من المرضى والمحاويل، المحاويل والذين لديهم أمراض، خاصة الأمراض في أمراض يعني عاجلة، الحجامة هذه مثل الصداع مثلا الكامل أو النصفي، يعني بفضل سبحانه وتعالى الحجامة يعني تقضي عليه بفضل سبحانه وتعالى فورا فورا، تسحب مباشرة من هذا رأس هذا الذي عنده صداع شديد هذا الدم المتميز فيه فيستريح. فنقصد إذا الإنسان نوى نفع الآخرين وتخفيف المشقة عليهم والأمراض فلا شك أن هذا فيه أجر إذا لم يكن قصده المال. لكن يأتي الآن كلام العلماء في الذي يحجم بالفلوس، الذي يحجم مقابل المال، الذي يحجم مقابل المال، فأهل العلم اختلفوا فيه على أقوال. القول الأول أنه يجوز له أخذ الأجر، أن الحجام وإن كان الحديث جاء أن أجره قبيح لكن الخبث هنا ليس معناه التحريم، وإنما معناه أن هذا العمل رديء وأجره رديء وخفيف ولكنه ليس بمحرم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز للحجام أخذ الأجرة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه أبو طيبة، حجان اسمه طيبة كنيته، واسمه نافع، اسمه نافع وقيل اسمه دينار، وأعطى الحجام أجرته، وأعطى الحجام صلى الله عليه وسلم أجرته، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز الحجام أن يأخذ أجرة، وإلا لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، بل وأوصى أهله وأسياده أنهم يخففوا عنه من الخراج، يخففوا عنه من الخراج عن الذي فلوس التي يعطيها الأسياد كل يوم أو كل فترة أو كل شهر أو أسبوع حسب الاتفاق. وحملوا النهي الوارد في الأحاديث أو حملوا الألفاظ التي تدل على خلاف ذلك على التنزيه، على الكراهة التنزيهية، على التنزيه أو على الكراهة التنزيهية. القول الثاني أن النهي منسوخ، منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم. النهي فين النهي؟ النهي في أحاديث أخرى نهى عن كذب الحجام، نهى عن كذب الحجام، حملوا هذا النهي الجمهور حملوا على التنزيه أو الكراهة التنزيهية. القول الثاني وهو قول الطحاوي، الإمام الطحاوي، أن النهي منسوخ لأن حديث ابن عباس كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أعطى على طيبة أجره دل على النهي عن كذب الحجام، وهذا قول الطحاوي. لكن لا يخفى أن درستم في المصطلح وفي الأصول أن النسخ لا يثبت إلا بمعرفة التاريخ، أن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، ولا نعرف هل النهي هو المتقدم أو هو المتأخر. نهى عن كذب الحجام لا ندري هل هو متأخر أم متقدم، فدعوى النسخ لا تسلم هنا. القول الثالث أنه يفرق بين العبد والحر، يفرق بين العبد والحر، فالعبد يجوز له أن يمتهن هذه المهنة وأن يأخذ عليها الأجر، لأنها يعني تليق به، حاله يليق بحال هذه المهنة، فله أن يأخذ الأجر على الحجامة وأن ينتفع بها ويأكل ويشرب منها. قالوا أما الحر فيكره له امتهان هذه المهنة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويحرم على نفسه الإنفاق على نفسه منها، بل ينفق منها على الدواب والرقيق ونحو ذلك، كما جاء في الحديث الآخر فقال له اعلفه ناضحك، يعني أكل لي البعير بتاعك، أكل هذا الأجر أجل الحجامة بالبعير، اعلفه ناضحك. فقالوا بأن العبد يصح أو يجوز له أو له أن يمتهن هذه المهنة الرديئة، أما الحر فإنه لا يمتهنها فيكره له ذلك، ولا يصح له أن يأخذ من هذا المال الإنفاق على نفسه، بل إذا جاءه مال فإنه ينفقه على دوابه أو على رقيقه. وهذا قول للإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، هذا قول للإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. خلاصة هذا الأمر أن الحجام إذا احتاج إلى المال ولم يكن له طريق آخر ليأكل منه فله أن يأكل من أجل حجامته، خير له من سؤال الناس. إذا كان الحجام ليس له مصدر دخل كما يقولون آخر فله أن يأخذ ويأكل من أجل الحجامة، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبهذا انتهى الكلام على حديث رافع بن خديج، وانتهى الكلام على البيوع المنهي عنها، ثم يأتي إن شاء الله باب في العرايا المستثناة من البيوع المنهي عنها. هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.